بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال أخبرنا معل بن أسد.
الدرس الثاني والأربعون.
عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال معل بن أسد: حدثنا حمال بن مسعدة عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسلا. وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو عيسى الحافظ الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، أي هذا باب في ما يدل على وجوب وضع اليدين، لأن وضع اليدين أحد الأعضاء السبعة، واستحباب نصب القدمين في حال السجود. ثم ذكر تحت هذا الباب ما يدل على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، وهذا الوضع واجب لأنه أحد الأعضاء السبعة، ونصب القدمين، وهذا على الاستحباب، نصب القدمين على الاستحباب، لا تكون مائلة. ثم ذكر حديث عامر بن سعد عن أبيه، والأول متصل والثاني مرسل. ورجح الترمذي رحمه الله المرسل، قال: وهذا أصح من حديث وهيب. وهيب عن محمد بن عجلان، عن محمد إبراهيم، عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه، هذا متصل، لكن رجح المرسل. الذي هو عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين. والترمذي من عادته رحمه الله الترمذي أنه يذكر مسانيد الصحابة، قال كما يقول في غير باب أو في الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. هنا لم يذكر الترمذي شيئا، وإلا هناك حديث عائشة، وهذه المسألة الأولى، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم والنسائي، هو سالم من الإعلال كما قال ابن سيد الناس في النفح الشذي، حديث عائشة عند مسلم والنسائي وعند غيرهما سالم من الإعلال، وذلك في قول عائشة رضي الله تعالى عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان، وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك. الحديث في الترمذي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث ولا أشار إليه بذكر راويه من الصحابة، مع أن الترمذي له عادة رحمه الله أنه إذا كان الحديث في الباب يذكر أنه من طريق قلب الباب كذا وكذا وكذا. كذلك ما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء عند ابن خزيمة وعند البيهقي وعند غيرهما أنها قالت: فقدت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، ومعنى وهو في المسجد يعني وهو ساجد، وهو ساجد وهما منصوبتان. فقوله أو فقولها منصوبتان أي أن يدها وقعت على بطن قدميه وهو في السجود. فيا ليت الترمذي رحمه الله ذكر حديث عائشة عند قوله وفي الباب كما هي عادته رحمه الله. المسألة الثانية في قول عائشة في الحديث الذي ذكرناه الذي هو سالم من الإعلال فوقعت يدي على بطن قدميه، هذا يدل بلا شك على ما رجحناه في كتاب الطهارة على عدم انتقاض وضوء الملموس، على عدم انتقاض وضوء الملموس، وإلا لما استمر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في السجود. يدل على أن لو أن امرأة لمست زوجها ولمست ابنها أن وضوء الملموس لا ينتقض، خلافا للشافعي رحمه الله الذي كان يرجح أنه ينتقض. المسألة الثالثة في قولها في الحديث الذي يعني حديث عائشة الذي قلنا أنه يسلم من الاعتراض في قولها فوقعت يدي على بطن قدميه، هذا فيه دليل على ضم العقبين في السجود، هذا فيه دليل على ضم القدمين ولصق القدمين وضم القدمين في السجود. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في استحباب ذلك على قولين. القول الأول استحباب التفريق بينهما، وهو قول جماهير أهل العلم، وهؤلاء استدلوا بما ثبت من حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ذكرنا أن هذا من إيش؟ تفريج، من تفريج والتجافي من البطن عن البطن عن إيش؟ الفخذين، والفخذين عن الساقين، والعضدين عن الجنبين. أين موطن الشاهد؟ فرج بين فخذيه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه، أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الشافعية، يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. هذا قول الجماهير، قول يعني نص على ذلك الشافعية الحنابلة، كذلك نسب هذا القول للحنفية والمالكية، إن كان يعني بعض أهل العلم قال لم أرى لهم قولا منصوصا في كتبهم، يعني الحنفية والمالكية، لكن بعض أهل العلم قال هذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا بإيش؟ استحباب إيش؟ لا، التفريق يعني كل شيء، فرج بين فخذيه يعني فرج كذلك بين قدميه وساقيه. القول الثاني: يستحب ضم القدمين أو العقبين. ما الراجح؟ ها يا عماد، الضم بعض الرحمن، لما؟ ها؟ لا، طيب ايش الدليل على الضم، ضم العقبين؟ فيصل، فخذيه. لا، الجمهور قالوا فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه وساقيه ايضا تاتي، وهو منصوبتان مفرجتان، ليس فيها قدماه منصوبتان، ليس فيها أنهما مضمومتان. وهو لا، سجتين، هذا يشتغل سجتين في السجود، هذا الإقعاء. ها؟ لا، هذا الإقعاء، هذا الإقعاء في بين السجتين، وهو سنذكره بإذن الله تعالى. في يد واحدة وقالت يدي، ها محمود ايش يدي؟ يدي يعني وهي مفرجتان، ها؟ رواية ايش؟ بوض ابن خزيمة رحمه الله بقوله: باب ضم العقبين أو العقبين في السجود، العقبين في السجود، باب ضم العقبين في السجود. ذكر ما جاء عن عروة بن الزبير، ما جاء عن عروة ابن الزبير أنه قال قلت أنه قال قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه، راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، وروى ابن خزيمة أيضا باب نصب القدمين في السجود، ذكر ما جاء في خبر أبي هريرة عن عائشة فوقعت يدي، ذكرها أخونا على فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، فذكر حديث أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش وجعلت أطلبه بيدي، أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، في قولها فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه، هنا فيه فائدة خارج عن الفقه، ذكرنا هذا، ذكر في الفوائد هذا ولا لا ذكرنا؟ لا هنا ها نعم أنه نور، أنه نور وأنه 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 يعني يحصل منه الضوء، فلو كان يحصل منه الضوء والنور قال ما قاد، فجعلت أطلبه بيدي لرأته مباشرة، لما قال فجعلت أطلبه، هذا رد على الصوفية، هذا رد على الصوفية، فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، سنتي محمود، هذا فيه رد على الصوفية لأنهم يرون أن السلم خلق من نور وأنه يعني يشع منه النور، وبوب البيهقي أيضا على ذلك في سننه باب ما جاء في ضم العقبين في السجود، هذا هو الصحيح ما ذهب إليه ابن خزيمة في تبويبه وكذلك البيهقي الشافعي في تبويبه، وهذا كذلك قد نقله ابن مفلح الحفيد في المبدع عن بعض الحنابلة، فإن لما ذكر مذهب أحمد قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه، قال لأنه عليه كان إذا سجد فرج بين فخذيه كما قال من الشوكاني، أحسنت محمود، قال وذكر ابن تميم وغيره أنه يجمع بين عقبيه، لأن بعض المؤلفين قالوا لم يرد هذا عن فقهاء المذاهب، عن فقهاء المذاهب، لكن وجدنا الآن تبويب من خزيمة وتبويب البيهقي وقول ابن تميم، وهذا هو الصواب، ورجحه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال السنة التراص، التراص في العقبين، هذه السنة أن يضم عقبيه وهو ساجد، أن يضم عقبيه وهو ساجد، وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة، ورد مثل هذه الأحكام وتقصد في كلامه والله أعلم العلامة الألباني رحمه الله، تقصد الألباني رحمه الله، وكان يقول بعض المعاصرين، والشيخ ناصر رحمه الله رد عليه في كتاب المنة وفي السلسلة الصحيحة وفي غيرها، يعني قال لا يلزم من ذلك التصاق العقبين وضم القدمين، والسنن لا تؤخذ بمثل هذا التمحل، لا سيما سنة عملية في أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. على كل حال جاءت حديث واضحة في هذا الباب وأخذ بها من أخذ من الفقهاء ومن المحدثين خزيمة بيهقي تميم الباني عثيمين، والله أعلم. المسألة الرابعة أن القدمين تنصب ويستقبل بأطرافها القبلة، أن القدمين تنصب ويستقبل بأطرافها القبلة، تثنى الأصابع ويستقبل بها القبلة. قد ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة، استقبل بأطراف رجليه القبلة. وقد خرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة لما قالت في فقد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أو فقدته ذات ليلة من الفراش، قال فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد ناصبا قدميه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. شاهد، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. كذلك ما جاء عند أبي داود وعند غيره عند النسائي من حديث أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جاف عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، فتخ أصابع رجليه أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، فتخ أصابع رجليه. قال الأثرم تفقدت أبا عبد الله، يعني من؟ أحمد، في صلاته فرأيته يفتخ أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض. ليس المقصود اليمنى، هو جاء من جهتي يعني رأى ذلك. ومذهب الحنابلة إيش؟ لما لم يرى اليسرى؟ لا هذا كله شيخ في السجود. ها يا فيصل خليك معنا، يوم تكون مركز ويوم تأتي بشيء ليس في موضوع الكلام. ها لما لم يذكر اليسرى؟ يعني ما جاءت مشكلية في هذا أنتم تكتبون؟ قال الآثرم تفقدت أبا عبد الله يعني أحمد في صلاته فرأيته يفتخ أصابع رجله اليمنى يستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض. طب اليسرى أين هي؟ ها عمر، أيوة أحسنت يا عمر، أحسنت يا محمود. أن الحنابل يرون إيش؟ أن يفرق بين رجليه. الحنابلة يرون أن الراجع عندنا إيش؟ أنه يجمع، أنه يفرق. فهو جاء من جهة إيش؟ من جهة اليمنى فرآه، لكون أحمد والحنابلة إيش يفرق. إخواني يعني ما جاءكم إشكال وقت يعني في الأثر وأنا أقوله طب لما قال الأثرم اليمنى، لما قال العقبين؟ ما ذكره أخونا محمود صحيح، لأن أحمد الحنابلة يرون في السجود ماذا؟ أنه يفرق. فهو رأى الجهة إيش؟ لأن ما بين القدمين إيش؟ مفرق، واضح؟ وهذا هذه الأدلة كلها تدل على على أنه يستقبل بأطراف قدميه القبلة، كان إذا سجد استقبل أطراف رجليه القبلة، حديث البخاري، حديث ابن حبان فوقعت يدي ثم قاد مستقبلا وأطراف أصابعه القبلة، وحديث ما جاء في عند النسائي وفتخ أصابع رجليه. ولو لم يفعل ذلك، يعني هذا الفتخ، كانت أطرافها إلى غير القبلة. لو لم يفعل ذلك، قال أهل العلم رحمهم الله كالحافظ ابن رجب، قال ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة. المسألة كم؟ الخامسة. لا يغلبكم أهل السودان يا أهل مصر، كلما جئنا بسؤال عماد أجاب عنه أهل السودان، كل معنى يا عماد، ها؟ طيب، كذلك في اليدين تستقبل القبلة. جاء في الحديث هنا أمر بوضع اليدين، كيف توضع اليدين؟ توضع على الأرض يستقبل الإنسان بها القبلة. قال ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه. وروى نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل بيديه القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه. وروى سالم عن ابن عمر أنه كره أن يعدل بكفيه عن القبلة، أو أن يعدل كفيه عن القبلة. كيف يعدل بكفيه عن القبلة؟ ها؟ أحسنت، بهالطريقة، هذه الطريقة أصل تكون إيش كذا. ذلك روى المسعود عن عثمان الثقفي أن عائشة رأت رجلا مائلا كفيه عن القبلة فأمرته بأن يعدل يديه إلى القبلة. قال: اعدلهما إلى القبلة. قالت: اعدلهما إلى القبلة. قال ابن رجب بعد أن ذكر هذه الآثار في الفتح: واستحب ذلك كثير من السلف، منهم سالم والقاسم ومحمد والحسن وابن سيرين، وقال حفص بن عاصم هذا من السنة، أو هو من السنة. ونجد بعض يعني خاصة الشباب ما ينتبهون لهذا، إذا وضع يده وضع بالطريقة هذه أو بالطريقة هذه. نعلم يا أخوان، نعلم الناس مثل هذه السنن. نعم. وهذه من الإجماعات التي حكاها الترمذي هنا، قال: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. وهذه رسالة لو أحد يعني يتتبع ما قاله الترمذي رحمه الله في الإجماعات، أجمع هنا قال: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ما ضوب عليه الترمذي رحمه الله من أنه على المصلي أن يقيم صلبه إذا رفع رأسه من السجود والركوع، وأن لا يكون ظهره منحنيا، وإنما يقيم صلبه. كذلك السجود، أن لا يكون إذا رفع من السجود أن يستقر جالسا. المسألة الثانية، قال في الحديث: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. وجاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته، وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وجدت قيامه وركعته، فركعته يعني ايش؟ يعني الركوع. فاعتداله بعد ركوع، هنا قال اذا ركع ورفع راسه من الركوع، ذكر هنا ايش وايش؟ اجيبوا الركوع والرفع من الركوع. قال: فسجدته، هنا قال: وإذا سجد فجلسته بين السجدتين، هنا قال: وإذا رفع رأسه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، كما قال هنا إيش؟ البراء. هذا فيه دلالة كما قال أهل العلم رحمهم الله على اعتدال صلاته صلى الله عليه وسلم، إلا أن القيام أطول بعض الشيء من باقي الأركان، ولكنها متقاربة. قد كان نبينا يطيل القيام ويطول الركوع ويطول الرفع من الركوع، ولكن هناك شيء أطول من شيء. فقوله قريبا من السواء دليل على أنها إيش؟ ما قال على السواء، قريبا من السواء يعني إيش؟ متقاربة وليست متماثلة، كما نص أهل العلم رحمهم الله. بعض الناس يقول قيامه مثل ركوعه مثل ذا، هذا الحي يذل قريبا من السواء، أيها النهيش متقاربة وليس متماثلة. الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة، جاء عند مسلم وعند غيره عن أنس أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فقال أنس، فكان قال الراوي عن أنس: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه، وهنا قال: إذا ركع وإذا رفع رأسه من إيش؟ من الركوع، يعني ركوعه وكذلك إذا رفع من الركوع كله إيش؟ طويل، حتى يقول القائل ماذا؟ قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجد من السجدة مكث، حتى يقول القائل قد نسي. البخاري رحمه الله بوب على ذلك باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وبوب أيضا باب المكث بين السجدتين، فدل من ذلك على أنه يطيل إذا انتصب إيش؟ قائما من السجود، ويطيل في المكث بين السجدتين. كان إذا قال باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع كذلك يطيل، ذلك بوى البخاري باب المكث بين السجدتين. وبوب عليه أبو داود باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. هذه التبويبات مهمة تدل على فقه الأئمة. وبوب ابن خزيمة عليه وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. وبوب أيضا ابن خزيمة باب طول الجلوس بين السجدتين، فهذا الذي قد فهمه السلف ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حديث أنس إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وفي رواية قد أوهم، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي، وفي رواية قد أوهم. فهذان الموضعان من مواضع الصلاة لا يخففان، لا يخففان، ليس كحال بعض الأئمة يخففون في هذين الموضعين بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، بل المشروع في هذين الموضعين أن يطمئن فيهما الإمام والمأموم والمنفرد صفة عامة، ويطال فيهما القيام والجلوس. فما يفعله بعض الأئمة وقد قال به بعض أهل العلم أن هذين الموطنين يخففان تخفيفا شديدا، يقول شيخنا الشيخ العباد ليس بصحيح، ليس بصحيح ما يقوله بعض أهل العلم من أن هذين الموطنين يخففان تخفيفا شديدا، يقول شيخنا الشيخ العباد ليس بصحيح، بل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام هو تطويل أو التطويل في هذين الموطنين. وقوله كما ذكرنا هنا قريبا من السواء يشعر بأن بينهما شيئا من إيش؟ من الفرق، لكن ليس فرقا كبيرا، بل هذا الفرق فرق متقارب. طيب، حديث ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، ما رأيكم فيه؟ أوجز، هنا يقول باب طول القيام بعد الرفع من الركوع، وكان يعني ما كان من الإطالة حتى يقال قد نسي. قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. أنتم الظاهر اليوم يعني من الصباح في عمل شديد ولا لا أبو سهيل؟ ها؟ نعم، أشوف محمود تخفيف مع الإقامة. ها حسين، ما رأيكم يا جماعة؟ من الذي اليوم كان عنده شيء من الفراغ حتى في الذهن؟ هاي فيصل. قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة. عموم ها؟ في تمام، يعني الإيجاز في تمام. هذا الإيجاز ذكرنا عن شيخ الإسلام ما هو سابقا في دروس سابقة. ها عن شيخ الإسلام يا أبا عبد الله، أو بنرجع لأبو صبري إذا كمان ما جبته. ها أحسن ومحمد، ها ذكرنا عن شيخ الإسلام شيء؟ لا 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 لا. ها قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. ذكرنا عن شيخ الإسلام شيء هنا؟ أن هذا الإيجاز هو يكون أيضا متابع لمن؟ لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أوجز صلاة في تمام لا تدل على إيش؟ التخفيف إيش؟ الشديد، يدل على التخفيف. ولذلك في الحديث نفسه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. في نفس الحديث لما قال الصحابي ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، لا يستفاد من هذا إيش؟ تخفيف الشديد، لا، وإنما يستفاد منه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، وهذا الإيجاز لا يخالف ماذا؟ الإطالة. طيب، ويزيد ذلك ويقويه تمام إيش؟ الحديث كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل إطالة إيش؟ الشديدة، ولا يخفف التخفيف إيش؟ الشديد. أوجز في تمام، أوجز في تمام. ذلك كان إذا قال سمع الله لمن حمد قام، أي وقف قائما، حتى نقول قد أوهم، أي لعله قد نسي. وقد يظن أنه قد نسي الركوع من جهة طول إيش؟ من جهة طول قيامه، هذا يدل على طول على طول على طول القيام. فقوله قد أوهم أي أوهم غيره بالنسيان، أو أوهم حصل له النسيان. وكما ذكرنا في الرواية التي قبل هذا أنه قد نسي. فهذا كما ذكرنا هذه الإطالة فقد ثبت عن السلف ليس إطالة شديدة، لما إطالة قد جاءت بها السنة. نعم، الذي بعده.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان.
كم لنا الدرس الآن؟ 45 دقيقة لسه. نعم.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد.
توقف المواصل، لا لغة مثل أبو سهيل لما الصباح يكرف عندك قدك نام إلى الظهر يا علاء. ها نواصل، يلا بسم الله.
عن عبد الله بن يزيد عنه قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت رفعتها وكسرتها؟ رفعتها؟
رفعتها. هنا الضم لجل الالتقاء الساكن.
لم يحن رجل منا ظهره.
الشيخ أحمد الشاكر قال بضم النون وبكسرها. يقال حنا يحن.
لا سوف يأتينا حنا يحن هذا.
نعم. قالوا في الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وهو به يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
هذا الحديث فيه مسألة. المسألة الأولى في قوله لم يحني بفتح التحتانية وسكون المهملة يعني الحاء، يقال حنيت العود إذا ثنيته، وفي رواية لمسلم لا يحنو، وهي لغة صحيحة، يقال حنيت وحنوت بمعنى يعني واحد، ويقال حنى يحني ويحنو، حنى يحني ويحنو، وجاء في رواية لا يحنو أحد منا ظهره، هذه كلها قد جاءت في اللغة حنيت وحنوت، قال بعض أهل اللغة لكن الياء أكثر حنيت، يعني لو قال واحد لقال حنوت صحيح وحنيت ماذا صحيح، وهما لغتان صحيحتان لكن الياء أكثر. المسألة الثانية بوب البخاري رحمه الله على حديث البراء بقوله باب متى يسجد من خلف الإمام، ثم ذكر قول أنس فإذا سجد فاسجدوا، ذكره تعليقا، ثم ذكر البخاري موصولا حديث البراء ولفظ البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وجاء في رواية البخاري حتى يضع جبهته على الأرض، المسألة الثالثة يعني هذه الروايات تفيد أنه قد إيش تمكن من سجوده، ليس هوي كما يفعله كما يقول الشيخ ناصر البني جماهير المسلمين عندما يرى الإمام قال الله أكبر وسجد، لكن قبله قد وصل، قبل الإمام قد وصل ثم يدرك الإمام بعده، فأصبح من الإمام هنا؟ المأموم. وهذا عليه أقول ليس جماهير المسلمين العامة، بل حتى قد رأيت بعض طلاب العلم لا أبدا لا يبالون أبدا أنه صلى الجمعة والتفت، يعني بعض الأحيان أحس بهم، أو إذا كنت مأموما أبدا لا يبالون أبدا. يقول الإمام الله أكبر، يقول معه الله أكبر ويسجد معه، وقد يصل قبل وصول الإمام فتكون إيش؟ مسابقة، وقد يوافق الإمام فتكون إيش؟ والواجب عليه أن تكون إيش؟ متابعة. هذا كثير، لكن الشيخ ناصر قال وهذا هو حال جماهير المسلمين إلا من وفقه الله لاتباع السنة. ولا زال نكرر في الدروس والعلماء يكررون، وما زال كثير من إخواننا أصلحهم الله لا يلحظ هذا الأمر، وهذا ليس جهلا منه، لا هو يعلم، لكن غفلة وذهولا في صلاته. إيش قلت له؟ نصلي نحن ونحن إيش؟ والله مشغولين، العلم عندنا لكننا قد شغلنا عن الصلاة بغير الصلاة. مثل هذه الأحاديث في صفة الصلاة وقيام أئمة الإسلام بالكتابة بصفة الصلاة ليس ترفا علميا، لا، وإنما حتى يتعلم أهل الإسلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي. لما نقرأ هذه الأحاديث ليس حتى ننهي كتاب إيش؟ الصلاة والترمذي وانتهينا، ثم يجعل في سيرتي قد انتهينا من كتاب الترمذي في يوم كذا، ثم تأتي في صلاتك كأنه ما قرأ الترمذي ولا قرأ البخاري ولا قرأ مسلم ولا قرأ مثل الأحكام ولا بلغ المرام. أبدا، صلاته لما قرأ الترمذي هي صلاته بعد قراءة الترمذي واحدة، صلاة العوام. ثم تأتي إلى كتابها وإلى دفتره وقد سوده بالفوائد، لكن لم يطبق هذه الفوائد على صلاته. فالشاهد قال حتى يقع ساجدا، وقال ثم نقع سجودا بعد، سجودا إيش؟ بعد. قال لم يحني أحد منا ظهرا، بعضهم يعني كأنه في سباق جري، هذا حق. أرى بعض العوام ينتظر بس الإمام أن يقول الله أكبر، مو أن يصل كأنه في وقد حنى ظهره، لا. هذا كله انظروا حيث البراء. قال إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد، شوف الرواية، لم يثني أحد فضلا عن إيش؟ أن يسجد، لم يحني، يستتم قائما، يبقى قائما، لم يحني أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يمكن جبهته في إيش؟ في الأرض، هو بقي إيش؟ قائم. قال ثم نقع سجودا إيش؟ بعده. إنه هذا هو الحديث، إذا سجد هذا ما سجد الإمام، ما لم يصل بعد، فكيف يقال أن يعني لو أن إماما وصل قبل السجود ثم ارتفع صح صلاته؟ لا، ما صح صلاته. هؤلاء يرون أنه ما دام قد قارب الأرض فقد سجد فنحن نسجد بعده، لا، هو لو أنه لم يصل الأرض فإنه لا يسمى إيش؟ ساجدا. الرواية واضحة في الصحيحين، قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم المفيدة إيش؟ أبو عبد الرحمن، تراخي الترتيب والتراخي. وهذا جماهير المسلمين، والله كأن هذه الأحاديث لم ترد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يفعلون كما يفعل الناس، حتى بعض من ينتسب إلى طلب العلم وحملت الآثار، هذا هو حاله. قال في رواية البخاري
حتى يضع ماذا؟ جبهته على الأرض. فتح البخاري. الفائدة المسألة الثالثة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو الواجب، عدم المسابقة. فإذا استوى ساجدا سجد المأموم، واجب لا تسابقه. والمسابقة كما هو معلوم إيش؟ محرمة. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس إيش؟ حمار. وفي رواية قد ذكرها بعض أهل الحديث، أظن ابن رجب قال: أن يجعل الله رأسه رأس كلب أو خنزير، أو يجعل الله صورته صورة حمار. كل المشهور من رواية الحديث أن يجعل رأسه رأس حمار. بوّى البخاري رحمه الله هذا الحديث: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، كذلك من تقدم برأسه قبل الإمام في السجود. لما عبر بالرأس؟ قال شرح الأحاديث: لأنها هي الجانية، لأنها هي التي جنت، لذلك عبر بالرأس. وقال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده، فإنه توعد عليه بالمسخ، هو من أشد العقوبات. وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة. إيش الأخرى؟ كلب أو خنزير، لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به إيش؟ عالم إيش؟ السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، في قوله سبحانه وتعالى: مثل إيش؟ الذين حملوا التوراة ثم الآيات كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن رجب: فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفع رأسه ويخفض رأسه لغير معنى، بغير معنى، فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمار. وقال الصنعاني رحمه الله: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. وقيل هو على ظاهره أن يجعل الله رأسه رأس حمار، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. ولكن قال بعض أهل العلم الذين قالوا أنه على غير ظاهره وأن ذلك إلى أمر معنوي، قال لأن التحويل لم يقع مع كثرة إيش؟ الفاعلين، مع كثرة الفاعلين لهذا الفعل السيء. لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كونه على كون فاعله متعرضا إيش؟ لذلك، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع هذا الشيء. شاهد الإنسان على خطر وهو متعرض للعقوبة، اختلف العلماء في من تعمد رفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو سجوده، هل تبطل بذلك صلاته أم لا؟ يسابق، المسابقة محرمة بلا شك لحديث لا نعم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه. اختلف العلماء في البطلان، فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد أو لأصحاب الإمام أحمد، وأكثر أصحاب أحمد على البطلان. وروي ذلك عن ابن عمر، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول أكثر الفقهاء أن الصلاة لا تبطل، ولكنه وقع في أمر محرم وجزم بهذا النووي رحمه الله. فالصلاة إيش؟ لا تبطل، لكن هل يؤمر بالإعادة؟ هل يؤمر بإعادة ركوعه، أن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفع بعد إمامه أم لا؟ يعني الإنسان سابق الإمام والإمام ما زال إيش؟ راكعا، سابق الإمام والإمام ما زال ساجدا، هل يؤمر بأن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفع بعد إمامه أم لا؟ أكثر العلماء أنه يلزمه أن يعود ليرفع بعد إمامه، وقال بعض المتأخرين الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي لا يؤمر بذلك، ومتى عاد بطلت صلاته، لأنه يصير قد زاد في صلاته ركنا عامدا، ركن إيش؟ القيام. وهذا هو مفهوم قول مالك في العامد، فإن مالكا قال في الموطأ إن السنة في الساهي إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يعود ولا يقف ينتظر إمامه، فذلك خطأ، ولا يقف ينتظر إمامه فذلك خطأ ممن فعله. قال ابن رجب ومفهومه أن العامد ليس كذلك، يعني أن العامد إيش؟ يرجع ولا يرجع؟ لا يرجع. الصحيح والعلم عند الله أنه يرجع حتى يكون موافقا وحتى يكون متابعا لإمامه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فلا يستمر في تعمد مسابقة الإمام، بل يتدارك ذلك إلى متابعة الإمام. المسألة الرابعة، قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. إخواني الشافعية، الحنابلة، المالكية، حتى يضع إيش؟ جبهته على الأرض. نصه قال: وهوي الإمام لا يسوغ للمأموم أن يهوي، وإنما المسوق أو الذي السنة أن يهوي المأموم بعد أن يمكن جبهته وأن يستتم ساجدا. قال: إلا أن يعلم من حاله، يعني من حال الإمام، أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع. إلا أن يعلم من حاله، يعني حال المأموم، أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع المأموم رأسه، يعني يكون من الأئمة إيش؟ أصحاب إيش؟ العجلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام رأسه من السجود قبل سجوده. فهنا العيب عند من؟ الإمام. أحسنته، العيب هنا عند الإمام، والواجب على إما أن يتعلموا أحكام الإمام والاتباع، أن يتعلموا أحكام الإمام حتى يقيموا ماذا؟ حتى يقيموا صلاته، ويتعلموا أحكام الائتمام حتى يقيموا صلاة إيش؟ غيرهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ذلك يعني شيخنا الشيخ أحمد بن هادي يوصي كثيرا بكتاب شيخنا الشيخ بن محسن المنيف، أحكام الإمام والائتمام، في مجلد كانت رسالة ضمن دكتوراه الشيخ درسنا حفظه الله الشيخ بن محسن في كتب الشريعة، مجلد طيب، قد ذكر أقوال الفقهاء وذكر الفقه فقه الخلاف على قولين ثلاثة أقوال والاتفاقات والإجماعات، في مجلد جمعه في أحكام الإمام والائتمام. وهذا مهم للأئمة أن يقرأوا مثل هذه الكتب، ليقيم الإمام صلاته ويعلم المأمومين إيش صلاتهم كذلك. لو جاءه مأموم هو إمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، فسأله عن مسألة في وقع فيها المأموم، فالمنبغي على الإمام أن يكون عنده ماذا؟ علم. المسألة الخامسة، قال ابن الملك الحنفي في شرح مصابيح السنة للبغوي: قال: وهذا الحديث دليل على أن السنة في حق المأموم أن يكون فعله بعد فعل الإمام في أفعال الصلاة لا مقارنا له. فإحنا أخذنا كم الآن حال من أحوال الإمام في هذا الدرس؟ ها؟ أخذنا كم حال؟ هي أربعة. أخذنا كم حال؟ وسهيل، أنا كم أخذنا حال الآن؟ لا
مسابقة،
لا 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 يا فيس خليك معنا. ها، مسابقة في حديث أبي هريرة. ثاني
متابعة
في حديث
براء.
الثالثة ها المقارنة والموافقة في قولي شارح مصابيح السنة، قال: فيه دليل على أن السنة في حق المأموم أن يكون فعله بعد فعل الإمام في أفعال الصلاة لا مقارنا له. ذلك جاء عند أبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. قال أهل العلم: هو واضح في انتفاء المقارنة، كثير من المسلمين يقارنون ويوافقون ولا يتابعون، وقعوا في الكراهة. المسابقة فيما أعلم قليلة، والتخلف قليل، أكيد الموافقة إيش؟ كثيرة. الموافقة والمقارنة للإمام كثيرة. لذلك قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه. ابن رجب وابن دقيق العيد، إذا قلنا فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هل يفيد ما ذكرناه؟ هل يفيد هذه اللفظة ما يفيده حديث البراء؟ حديث إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذه اللفظة صحيحة فهي في صفة الصلاة، هل تفيد ما يفيد حيث البراء؟ نريد ما يفيد حيث البراء. ايش حيث البراء؟ هيا عماد، هيا علاء.
لم يحرج من
ناظر؟ ها؟ لا يا اخوان، هذا
لم يحرج.
انا يعني بعض الناس يقول المتابعه ان يكون يعني لا، ليس حتى يصل الى السجود. هل يفيد حديث إذا ركع؟ لو قال قائل إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجد، وقال قائل ما يدل هذا أني أستتم قائما ثم أسجد؟
إذا سجد
ها؟ ها؟ لا، الحديث الذي يفيد هذا أحسنت. أيوة طيب، ما رأيكم في الكلام فيصل؟ أحسنت، ما ذكر بس صحيح. قال فإذا سجد، فهل يقول قبل سجوده يسمى ساجدا؟ لا، وهذا من فقه ابن رجب وفقه استنبط كذلك من هذا الحديث أنه لا يكون مسابقا له أو موافقا له، لأنه إذا كان مسابقا له وموافقا له فإنه سيسجد معه إذا كان موافقا، أو سيسجد قبله إذا كان مسابقا. نقال فإذا ركع من؟ الإمام. أي إذا ركع الإمام إيش تفعل أنت؟ تركع. ما إذا كان الإمام كذا هذا راكع؟ لا، إذا ركع إيش أفعل أنا؟ أركع. إذا سجد إيش أفعل أنا؟ فهل قبل أن يستتم ساجدا يسمى ساجد؟ لا، هذا ما ذكر ابن رجب رحمه الله وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. فهذا قال فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا، تقدم ما يسمى قبل أن يصل إلى الركوع يسمى ركوع عند الإمام؟ لا. قبل أن يصل إلى السجود يسمى سجود للإمام؟ لا. فقال نبينا إذا ركع ماذا نفعل؟ إذا سجد ماذا نفعل؟ طيب إذا لم يصل السجود نسجد؟ لا. فقال ابن رجب وكذلك قبله دق العيد قال فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. الفائدة أو المسألة السادسة، استدل ابن الجوزي على شيء آخر. قال ابن الجوزي لا يشرع للمأموم فعل الركن حتى يتمه الإمام، هذا صحيح؟ اشرحه لي يا فيصل، لما قد سابقته والأصل فيك أن تتابع، اشرحه لي. وهذا لفظ ابن الجوزي، ها قال وإنه لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمها الإمام، لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمها الإمام، صحيح هذا بقدر بكلام الجوزي؟ ها محمد علاء، أنت على يوم تجيبه للعلة الأولى، جماعة ذوقي تعابه. أحسنت يا علاء، لا أحسنت يا علاء، لذلك أهل العلم ردوا على ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل. ابن الجوزي يقول وإنه لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمه إيش الإيمان، هذا ليس بصحيح. يعني الآن كأنه يقول لما يسجد وينتهي من سجوده إيش هو يسجد، لذلك تعقب بأنه ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به وقبل فراغه منه. ابن الجوزي يقول إيش إلى أن إيش، يعني يفرغ منه، هذا ليس بصحيح. هذا الفهم لابن الجوزي رحمه الله ليس بالصحيح، وقد رده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد رده السفاريني كذلك وغيرهم من ورد هذا القول غيرهما من أهل العلم. الفائدة السابعة، قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز النظر، على جواز النظر إلى الإمام لكي يتبع في انتقالاته، لكي يتبع في انتقالاته، لكن دون أن يصوب النظر ويترك النظر إلى سجوده. ذلك قال أحمد رحمه الله إذا كان يرى الإمام فإنه يتابع الإمام برؤيته، وإذا كان لا يرى الإمام فإنه يتابع الإمام بتكبيره، فإذا انتهى من التكبير ماذا؟ كبر وانتقل إلى الركوع، الإنسان في الصفة الأخيرة ما يرى الإمام. فقال أحمد هذا هنا نرجع المأموم إلى السماء، وإذا رأى الإمام نرجع المأموم إلى الرؤية، إلى الرؤية كما قال أحمد رحمه الله في السماع بانتهاء قوله الله أكبر، لأن قوله الله أكبر يكون بين إيش وإيش، بين الركنين، ويكون انتهاء بانتهاء لما يشرع في الركن الثاني. والفائدة الثامنة، حديث البراء يدل كما قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل، يدل هذا الحديث على حسن المتابعة للإمام، وحسن المتابعة للإمام بلا شك أنها أكثر إيش أجرا، دل الحديث على حسن المتابعة للإمام. وقال وهي الفائدة التاسعة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله كذلك بالحديث دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم وفي هذا نظر أن يؤخذ من هذا الحديث طول إيش الطمأنينة، وإلا كان صلى الله عليه وسلم يطيل، قال الحافظ ابن حجر وغيره في هذا الاستدلال من هذا الحديث نظر. الفائدة العاشرة والأخيرة، قد رجحنا بلا شك أن السنة أن يتابع المأموم إمامه، فيكون الإمام هو أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع، كما جاء عن ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع. فإن وافقه في فعله، يعني المأموم وافق الإمام في فعله، كره له ذلك، لكن الصلاة صحيحة. وبعض الحنابلة أبطل صلاته، لكن الصحيح أن صلاته صحيحة، لكنه بلا شك أنه أنقص أجرا. ويستثنى من ذلك صورة: الصورة الأولى تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، فإذا كبر المأموم مع إمامه لم تنعقد صلاة المأموم. عند الشافعي وعند أحمد وعند ابن مبارك، وهو قول مالك أيضا وقول أبي يوسف من الحنفية، لم تنعقد صلاة المأموم إذا كبر إيش معه، يعني وافقه في التكبير. القول الثاني أن صلاته تنعقد وهذا قول أبي حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن وزفر، وبلا شك أن القول الأول قوي. المسابقة فيها واضحة، من كبر قبل الإمام واضحة، كمن كبر مع الإمام هنا إشكال. بلا شك أن القول الأول قوي، أن صلاته لم تنعقد فهو على خطر. الصورة الثانية إذا سلم مع إمامه فإنه عند الشافعية وعند أكثر أصحاب أحمد أن ذلك جائز مع الكراهة، وقال بعض وهناك وجه عند الحنابلة، هناك وجه عند الحنابلة أن ذلك لا يجوز. وحكي ذلك عن مالك، بلا شك أن ذلك مكروه، الصواب بلا شك أن ذلك مكروه، ولكن في إبطال الصلاة محل تأمل، والله أعلم. فعندنا الموافقة في الأصل إيش؟ مكروهة، إلا في صورتين قد وقع الكلام عند أهل العلم من جهة الصحة ومن جهة عدم الصحة. الصورة الأولى أن يوافق التكبير، المسابقة واضحة لما يدخل الصلاة. الثانية، الصورة الثانية أن يسلم مع إمامه، والخلاف قد سمعتموه، وننبغي علينا يعني أئمة وكذلك ننبغي على المأموم أن يلحظ مثل هذه المسائل، خاصة أن الأئمة بعضهم يطول يعني يمدون في التكبير الله أكبر، فيضطر الجهال أنهم يوافقون إيش المأموم في تكبيره، خاصة في تكبيرة الإحرام، فإنه على خطر وقد يسابقنا الإمام، فالمنبغي يجب بها السنة الله أكبر الله أكبر، هذه السنة. أما هذا المد والتطويل فسوف نذكر بإذن الله تعالى ما جاء في التكبير وأنه حذف أو ليس بحذف، كله سوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في ما سوف يأتينا يعني مفصلا في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال أخبرنا معل بن أسد.
الدرس الثاني والأربعون.
عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال معل بن أسد حدثنا حمال بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى رحمه الله وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسلا، وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو عيسى الحافظ الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، أي هذا باب في ما يدل على وجوب وضع اليدين، لأن وضع اليدين أحد الأعضاء السبعة، واستحباب نصب القدمين في حال السجود. ثم ذكر تحت هذا الباب ما يدل على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، وهذا الوضع واجب لأنه أحد الأعضاء السبعة، ونصب القدمين، وهذا على الاستحباب، نصب القدمين على الاستحباب، لا تكون مائلة. ثم ذكر حديث عامر بن سعد عن أبيه، والأول متصل والثاني مرسل، ورجح الترمذي رحمه الله المرسل، قال وهذا أصح من حديث وهيب. وهيب
عن محمد بن عجلان عن محمد إبراهيم عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه، هذا متصل، لكن رجح المرسل. الذي هو عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين. والترمذي من عادته رحمه الله الترمذي أنه يذكر مسانيد الصحابة، قال كما يقول في غير باب أو في الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. هنا لم يذكر شيء، لم يذكر الترمذي شيئا، وإلا هناك حديث عائشة، وهذه المسألة الأولى، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم والنسائي، هو سالم من الإعلال كما قال ابن سيد الناس في النفح الشذي. حديث عائشة عند مسلم والنسائي وعند غيرهما سالم من الإعلال، وذلك في قول عائشة رضي الله تعالى عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك. الحديث فالترمذي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث ولا أشار إليه بذكر راويه من الصحابة، مع أن الترمذي له عادة رحمه الله أنه إذا كان الحديث في الباب يذكر أنه من طريق قلب الباب كذا وكذا وكذا. كذلك ما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء عند ابن خزيمة وعند البيهقي وعند غيرهما أنها قالت فقدت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، ومعنى وهو في المسجد يعني وهو ساجد وهما منصوبتان. فقولها منصوبتان أي أن يدها وقعت على بطن قدميه وهو في السجود. فيا ليت الترمذي رحمه الله ذكر حديث عائشة عند قوله وفي الباب كما هي عادته رحمه الله. المسألة الثانية في قول عائشة في الحديث الذي ذكرناه الذي هو سالم من الإعلال فوقعت يدي على بطن قدميه، هذا يدل بلا شك على ما رجحناه في كتاب الطهارة على عدم انتقاض وضوء الملموس، وإلا لما استمر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في السجود. يدل على أن لو أن امرأة لمست زوجها ولمست ابنها أن وضوء الملموس لا ينتقض، خلافا للشافعي رحمه الله الذي كان يرجح أنه ينتقض. المسألة الثالثة في قولها في الحديث الذي يعني حديث عائشة الذي قلنا أنه يسلم من الاعتراض في قولها فوقعت يدي على بطن قدميه، هذا فيه دليل على ضم العقبين في السجود، هذا فيه دليل على ضم القدمين ولصق القدمين وضم القدمين في السجود. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في استحباب ذلك على قولين. القول الأول استحباب التفريق بينهما، وهو قول جماهير أهل العلم، وهؤلاء استدلوا بما ثبت من حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ذكرنا أن هذا من إيش؟ تفريج، من تفريج والتجافي من البطن عن بطن، البطن عن إيش؟ الفخذين، والفخذين عن ساقين، والعضدين عن
الجنبين.
أين موطن الشاهد؟ فرج بين فخذيه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه، أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الشافعية، يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. هذا قول الجماهير، قول يعني نص على ذلك الشافعية الحنابلة، كذلك نسب هذا القول للحنفية والمالكية، إن كان يعني بعض أهل العلم قال لم أرى لهم قولا منصوصا في كتبهم، يعني الحنفية والمالكية، لكن بعض أهل العلم قال هذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا بإيش؟ استحباب إيش؟ لا، التفريق يعني كل شيء، فرج بين فخذيه يعني فرج كذلك بين قدميه وساقيه. القول الثاني يستحب ضم القدمين أو العقبين. ما الراجح؟ ها يا عماد، الضم بعض الرحمن لما؟ ها؟ لا، طيب ايش الدليل على الضم، ضم العقبين فيصل؟ فخذيه. لا، الجمهور قالوا فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه وساقيه ايضا تاتي، وهو منصوبتان مفرجتان، ليس فيها قدماه منصوبتان، ليس فيها أنهما مضمومتان. وهو لا، سجتين، هذا يشتغل سجتين في السجود، هذا الإقعاء. ها؟ لا، هذا الإقعاء، هذا الإقعاء في بين السجتين، وهو سنذكره بإذن الله تعالى. في يد واحدة وقالت يدي، ها محمود؟
إيش؟ يدي يدي يعني وهي مفرجتان. ها؟ رواية إيش؟ بوض ابن خزيمة رحمه الله بقوله باب ضم العقبين أو العقبين في السجود، العقبين في السجود، باب ضم العقبين في السجود. ذكر ما جاء عن عروة بن الزبير، ما جاء عن عروة ابن الزبير أنه قال قلت أنه قال قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه، راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وروى ابن خزيمة أيضا باب نصب القدمين في السجود، ذكر ما جاء في خبر أبي هريرة عن عائشة فوقعت يدي، ذكرها أخونا على فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان. فذكر حديث أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش وجعلت أطلبه بيدي، أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، في قولها فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه. هنا فيه فائدة خارج عن الفقه، ذكرنا هذا، ذكرنا في الفوائد هذا ولا لا ذكرنا؟ لا هنا ها نعم أنه نور، أنه نور وأنه 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 يعني يحصل منه الضوء، فلو كان يحصل منه الضوء والنور قال ما قاد فجعلت أطلبه بيدي لرأته مباشرة، لما قال فجعلت أطلبه، هذا رد على الصوفية، هذا رد على الصوفية، فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان. سنتي محمود، هذا فيه رد على الصوفية لأنهم يرون أن السلم خلق من نور وأنه يعني يشع منه النور. وبوب البيهقي أيضا على ذلك في سننه باب ما جاء في ضم العقبين في السجود، هذا هو الصحيح ما ذهب إليه ابن خزيمة في تبويبه وكذلك البيهقي الشافعي في تبويبه، وهذا كذلك قد نقله ابن مفلح الحفيد في المبدع عن بعض الحنابلة، فإن لما ذكر مذهب أحمد قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه، قال لأنه عليه كان إذا سجد فرج بين فخذيه كما قال من الشوكاني أحسنت محمود، قال وذكر ابن تميم وغيره أنه يجمع بين عقبيه، لأن بعض المؤلفين قالوا لم يرد هذا عن فقهاء المذاهب، عن فقهاء المذاهب، لكن وجدنا الآن تبويب من خزيمة وتبويب البيهقي وقول ابن تميم، وهذا هو الصواب، ورجحه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال السنة التراص، التراص في العقبين، هذه السنة أن يضم عقبيه وهو ساجد، أن يضم عقبيه وهو ساجد. وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة، ورد مثل هذه الأحكام وتقصد في كلامه والله أعلم العلامة الألباني رحمه الله، تقصد الألباني رحمه الله، وكان يقال كان يقول بعض المعاصرين. والشيخ ناصر رحمه الله رد عليه في كتاب المنة وفي السلسلة الصحيحة وفي غيرها، يعني قال لا يلزم من ذلك التصاق العقبين وضم القدمين، والسنن لا تؤخذ بمثل هذا التمحل، لا سيما سنة عملية في أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. على كل حال جاءت حديث واضحة في هذا الباب، وأخذ بها من أخذ من الفقهاء ومن المحدثين، خزيمة، بيهقي، تميم، الباني، عثيمين، والله أعلم. المسألة الرابعة أن القدمين تنصب ويستقبل بأطرافها القبلة، أن القدمين تنصب ويستقبل بأطرافها القبلة، تثنى الأصابع ويستقبل بها القبلة. قد ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة، استقبل بأطراف رجليه القبلة. وقد خرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة لما قالت في فقد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أو فقدته ذات ليلة من الفراش، قال فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد ناصبا قدميه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. شاهد، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. كذلك ما جاء عند أبي داود وعند غيره عند النسائي من حديث أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جاف عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، فتخ أصابع رجليه أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، فتخ أصابع رجليه. قال الأثرم تفقدت أبا عبد الله، يعني من؟ أحمد، في صلاته فرأيته يفتخ أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض. ليس المقصود اليمنى، هو جاء من جهتي يعني رأى ذلك. ومذهب الحنابلة إيش؟ لما لم يرى اليسرى؟ لا هذا كله شيخ في السجود. ها يا فيصل خليك معنا، يوم تكون مركز ويوم تأتي بشيء ليس في موضوع الكلام. ها لما لم يذكر اليسرى؟ يعني ما جاءت مشكلية في هذا أنتم تكتبون؟ قال الآثرم تفقدت أبا عبد الله يعني أحمد في صلاته فرأيته يفتخ أصابع رجله اليمنى يستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض. طب اليسرى أين هي؟ ها عمر، أيوة أحسنت يا عمر، أحسنت يا محمود. أن الحنابل يرون إيش؟ أن يفرق بين رجليه. الحنابلة يرون أن الراجع عندنا إيش؟ أنه يجمع، أنه يفرق، فهو جاء من جهة إيش؟ من جهة اليمنى، فرآه لكون أحمد والحنابلة إيش يفرق. إخواني يعني ما جاءكم إشكال وقت يعني في الأثر وأنا أقوله طب لما قال الأثرم اليمنى، لما قال العقبين؟ ما ذكره أخونا محمود صحيح، لأن أحمد والحنابلة يرون في السجود ماذا؟ أنه يفرق، فهو رأى الجهة إيش؟ لأن ما بين القدمين إيش؟ مفرق، واضح؟ وهذه الأدلة كلها تدل على أنه يستقبل بأطراف قدميه القبلة، كان إذا سجد استقبل أطراف رجليه القبلة، حديث البخاري، حديث ابن حبان فوقعت يدي ثم قاد مستقبلا وأطراف أصابعه القبلة، وحديث ما جاء في عند النسائي وفتخ أصابع رجليه. ولو لم يفعل ذلك يعني هذا الفتخ كانت أطرافها إلى غير القبلة، لو لم يفعل ذلك قال أهل العلم رحمهم الله كالحافظ ابن رجب قال ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة. المسألة كم؟ الخامسة. لا يغلبكم أهل السودان يا أهل مصر، كلما جئنا بسؤال عماد أجاب عنه أهل السودان، كل معنى يا عماد ها؟ طيب كذلك في اليدين تستقبل القبلة، جاء في الحديث هنا أمر بوضع اليدين، كيف توضع اليدين؟ توضع على الأرض يستقبل الإنسان بها القبلة. قال ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه. وروى نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليستقبل بيديه القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه. وروى سالم عن ابن عمر أنه كره أن يعدل بكفيه عن القبلة أو أن يعدل كفيه عن القبلة. كيف يعدل بكفيه عن القبلة؟ ها؟ أحسنت، بهالطريقة، هذه الطريقة أصل تكون إيش كذا. ذلك روى المسعود عن عثمان الثقفي أن عائشة رأت رجلا مائلا كفيه عن القبلة فأمرته بأن يعدل يديه إلى القبلة، قال اعدلهما إلى القبلة، قالت اعدلهما إلى القبلة. قال ابن رجب بعد أن ذكر هذه الآثار في الفتح واستحب ذلك كثير من السلف منهم سالم والقاسم ومحمد والحسن وابن سيرين، وقال حفص بن عاصم هذا من السنة أو هو من السنة، هو من السنة. ونجد بعض يعني خاصة الشباب ما ينتبهون لهذا، إذا وضع يده وضع بالطريقة هذه أو بالطريقة هذه. نعلم يا أخوان، نعلم الناس مثل هذه السنن. نعم. وهذه من الإجماعات التي حكاها الترمذي هنا، قال وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. وهذه رسالة لو أحد يعني يتتبع ما قاله الترمذي رحمه الله في الإجماعات، أجمع هنا قال وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ما ضوب عليه الترمذي رحمه الله من أنه على المصلي أن يقيم صلبه إذا رفع رأسه من السجود والركوع، وأن لا يكون ظهره منحنيا، وإنما يقيم صلبه، كذلك السجود أن لا يكون إذا رفع من السجود أن يستقر جالسا. المسألة الثانية قال في الحديث: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. وجاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وجدت قيامه وركعته، فركعته يعني ايش؟ يعني الركوع، فاعتداله بعد الركوع. هنا قال اذا ركع ورفع رأسه من الركوع، ذكر هنا ايش وايش؟ اجيبه الركوع والرفع من الركوع. قال فسجدته، هنا قال وإذا سجد فجلسته بين السجدتين، هنا قال وإذا رفع رأسه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء كما قال هنا إيش؟ البراء. هذا فيه دلالة كما قال أهل العلم رحمهم الله على اعتدال صلاته صلى الله عليه وسلم، إلا أن القيام أطول بعض الشيء من باقي الأركان، ولكنها متقاربة. قد كان نبينا يطيل القيام ويطول الركوع ويطول الرفع من الركوع، ولكن هناك شيء أطول من شيء، فقوله قريبا من السواء دليل على أنها إيش؟ ما قال على السواء، قريبا من السواء يعني إيش؟ متقاربة وليست متماثلة كما نص أهل العلم رحمهم الله. بعض الناس يقول قيامه مثل ركوعه مثل ذا، هذا الحي يذل قريبا من السواء أيها النهيش متقاربة وليس متماثلة. الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة، جاء عند مسلم وعند غيره عن أنس أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فقال أنس، فكان قال الراوي عن أنس: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وهنا قال إذا ركع وإذا رفع رأسه من إيش؟ من الركوع، يعني ركوعه وكذلك إذا رفع من الركوع كله إيش؟ طويل، حتى يقول القائل ماذا؟ قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجد مكث حتى يقول القائل قد نسي. البخاري رحمه الله بوب على ذلك باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وبوب أيضا باب المكث بين السجدتين، فدل من ذلك على أنه يطيل إذا انتصب إيش؟ قائما من السجود، ويطيل في المكث بين السجدتين. كان إذا قال باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع كذلك يطيل، ذلك بوى البخاري باب المكث بين السجدتين. وبوب عليه أبو داود باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. هذه التبويبات مهمة تدل على فقه الأئمة. وبوب ابن خزيمة عليه وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. وبوب أيضا ابن خزيمة باب طول الجلوس بين السجدتين، فهذا الذي قد فهمه السلف ما جاء في هذا الحديث وما جاء في حديث أنس: إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وفي رواية قد أوهم، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي، وفي رواية قد أوهم. فهذان الموضعان من مواضع الصلاة لا يخففان، لا يخففان، ليس كحال بعض الأئمة يخففون في هذين الموضعين بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، بل المشروع في هذين الموضعين أن يطمئن فيهما الإمام والمأموم والمنفرد صفة عامة، ويطال فيهما القيام والجلوس. فما يفعله بعض الأئمة وقد قال به بعض أهل العلم أن هذين الموطنين يخففان تخفيفا شديدا، يقول شيخنا الشيخ العباد ليس بصحيح، ليس بصحيح ما يقوله بعض أهل العلم من أن هذين الموطنين يخففان تخفيفا شديدا، يقول شيخنا الشيخ العباد ليس بصحيح، بل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام هو تطويل أو التطويل في هذين الموطنين. وقوله كما ذكرنا هنا قريبا من السواء يشعر بأن بينهما شيئا من إيش؟ من الفرق، لكن ليس فرقا كبيرا، بل هذا الفرق فرق متقارب. طيب، حديث ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، ما رأيكم فيه؟ أوجز هنا يقول باب طول القيام بعد الرفع من الركوع، وكان يعني ما كان من الإطالة حتى يقال قد نسيه. قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. أنتم الظاهر اليوم يعني من الصباح في عمل شديد، ولا لا أبو سهيل؟ ها؟ نعم، أشوف محمود. تخفيف مع الإقامة. ها حسين، ما رأيكم يا جماعة؟ من الذي اليوم كان عنده شيء من الفراغ حتى في الذهن؟ ها يا فيصل. قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة. عموم ها في تمام، يعني الإيجاز في تمام. هذا الإيجاز ذكرنا عن شيخ الإسلام ما هو سابقا في دروس سابقة. ها عن شيخ الإسلام يا أبا عبد الله، أو بنرجع لأبو صبري إذا كمان ما جبته. ها حسين ومحمد، ها ذكرنا عن شيخ الإسلام شيء؟ لا 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 لا. ها قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. ذكرنا عن شيخ الإسلام شيء هنا؟ أن هذا الإيجاز هو يكون أيضا متابع لمن؟ لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أوجز صلاة في تمام لا تدل على إيش؟ التخفيف إيش؟ الشديد، يدل على التخفيف. ولذلك في الحديث نفسه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. في نفس الحديث لما قال الصحابي: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، لا يستفاد من هذا إيش؟ تخفيف الشديد، لا، وإنما يستفاد منه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل، وهذا الإيجاز لا يخالف ماذا؟ الإطالة. طيب، ويزيد ذلك ويقويه تمام إيش؟ الحديث: كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل إطالة إيش؟ الشديدة، ولا يخفف التخفيف إيش؟ الشديد. أوجز في تمام، أوجز في تمام. ذلك كان إذا قال سمع الله لمن حمد قام، أي وقف قائما، حتى نقول قد أوهم، أي لعله قد نسي. وقد يظن أنه قد نسي الركوع من جهة طول إيش؟ من جهة طول قيامه، هذا يدل على طول على طول على طول القيام. فقوله قد أوهم أي أوهم غيره بالنسيان، أو أوهم حصل له النسيان. وكما ذكرنا في الرواية التي قبل هذا أنه قد نسي. فهذا كما ذكرنا هذه الإطالة، فقد ثبت عن السلف ليس إطالة شديدة، لما إطالة قد جاءت بها السنة. نعم، الذي بعده.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان.
كم لنا الدرس الآن؟ 45 دقيقة لسه. نعم.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد.
توقف المواصل. لا لغة مثل أبو سهيل لما الصباح يكرف عندك قدك نام إلى الظهر يا علاء. ها نواصل يلا. بسم الله.
عن عبد الله بن يزيد عنه قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله.
لم إيش؟
يحن.
نعم.
أحسن الله إليك. لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت رفعتها وكسرتها؟
ها؟
رفعتها؟
رفعتها. هنا الضم لأجل التقاء الساكن.
لم يحن رجل منا ظهره.
الشيخ أحمد الشاكر قال بضم النون وبكسرها. يقال حنا يحن.
لا سوف يأتينا حنا يحن هذا.
نعم.
نعم. واصل.
قالوا: في الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، وهو به يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
هذا الحديث فيه مسألة. المسألة الأولى في قوله لم يحني بفتح التحتانية وسكون المهملة يعني الحاء، يقال حنيت العود إذا ثنيته، وفي رواية لمسلم لا يحنو، وهي لغة صحيحة، يقال حنيت وحنوت بمعنى يعني واحد، ويقال حنى يحني ويحنو، حنى يحني ويحنو، وجاء في رواية لا يحنو أحد منا ظهره. هذه كلها قد جاءت في اللغة، حنيت وحنوت، قال بعض أهل اللغة لكن الياء أكثر، حنيت، يعني لو قال واحد لقال حنوت صحيح، وحنيت ماذا صحيح، وهما لغتان صحيحتان لكن الياء أكثر. المسألة الثانية، بوب البخاري رحمه الله على حديث البراء بقوله: باب متى يسجد من خلف الإمام، ثم ذكر قول أنس: فإذا سجد فاسجدوا، ذكره تعليقا، ثم ذكر البخاري موصولا حديث البراء، ولفظ البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وجاء في رواية البخاري: حتى يضع جبهته على الأرض، المسألة الثالثة، يعني هذه الروايات تفيد أنه قد إيش تمكن من سجوده، ليس هوي كما يفعله كما يقول الشيخ ناصر البني جماهير المسلمين، جماهير المسلمين عندما يرى الإمام قال الله أكبر وسجد، لكن قبله قد وصل، قبل الإمام قد وصل ثم يدرك الإمام بعده، فأصبح من الإمام هنا؟ المأمون. وهذا عليه أقول ليس جماهير المسلمين العامة، بل حتى قد رأيت بعض طلاب العلم لا أبدا لا يبالون، لا يبالون أبدا، لو صل الجمعة والتفت، يعني بعض الأحيان أحس، يعني أحس بهم، أو إذا كنت مأموما أبدا لا يبالون أبدا، يقول الإمام الله أكبر، يقول معه الله أكبر ويسجد معه، وقد يصل قبل وصول الإمام فتكون إيش؟ مسابقة، وقد يوافق الإمام فتكون إيش؟ والواجب عليه أن تكون إيش؟ متابعة. هذا كثير، لكن الشيخ ناصر قال وهذا هو حال جماهير المسلمين إلا من وفقه الله لاتباع السنة. ولا زال نكرر في الدروس والعلماء يكررون، وما زال كثير من إخواننا أصلحهم الله لا يلحظ هذا الأمر، وهذا ليس جهلا منه، لا هو يعلم، لكن غفلة وذهولا في صلاته. إيش قلت له؟ نصلي نحن ونحن إيش؟ والله مشغولين، العلم عندنا لكننا قد شغلنا عن الصلاة بغير الصلاة. مثل هذه الأحاديث في صفة الصلاة وقيام أئمة الإسلام بالكتابة بصفة الصلاة ليس ترفا علميا لا، وإنما حتى يتعلم أهل الإسلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي. لما نقرأ هذه الأحاديث ليس حتى ننهي كتاب إيش؟ الصلاة والترمذي وانتهينا، ثم يجعل في سيرتي قد انتهينا من كتاب الترمذي في يوم كذا، ثم تأتي في صلاتك كأنه ما قرأ الترمذي ولا قرأ البخاري ولا قرأ مسلم ولا قرأ مثل الأحكام ولا بلغ المرام. أبدا، صلاته لما قرأ الترمذي هي صلاة بعد قراءة الترمذي واحدة، صلاة العوام. ثم تأتي إلى كتابها وإلى دفتره وقد سوده بالفوائد، لكن لم يطبق هذه الفوائد على صلاته. فالشاهد قال حتى يقع ساجدا، وقال ثم نقع سجودا بعد، سجودا إيش؟ بعد. قال لم يحني أحد منا ظهرا، بعضهم يعني كأنه في سباق جري، هذا حق. أرى بعض العوام ينتظر بس الإمام أن يقول الله أكبر، مو أن يصل كأنه في وقد حنى ظهره، لا. هذا كله انظروا حيث البراء. قال إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد، شوف الرواية، لم يثني أحد فضلا عن إيش؟ أن يسجد، لم يحني، يستتم قائما، يبقى قائما، لم يحني أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يمكن جبهته في إيش؟ في الأرض، هو بقي إيش؟ قائم. قال ثم نقع سجودا إيش؟ بعده. إنه هذا هو الحديث، إذا سجد هذا ما سجد الإمام، ما لم يصل بعد، فكيف يقال أن يعني لو أن إماما وصل قبل السجود ثم ارتفع صح صلاته؟ لا، ما صح صلاته. هؤلاء يرون أنه ما دام قد قارب الأرض فقد سجد فنحن نسجد بعده، لا، هو لو أنه لم يصل الأرض فإنه لا يسمى إيش؟ ساجدا. الرواية واضحة في الصحيحين، قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. ثم المفيدة إيش؟ أبو عبد الرحمن تراخي، الترتيب والتراخي. وهذا جماهير المسلمين، والله كأن هذه الأحاديث لم ترد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يفعلون كما يفعل الناس، حتى بعض من ينتسب إلى طلب العلم وحملت الآثار. هذا هو حاله. قال في رواية البخاري حتى يضع ماذا؟ جبهته على الأرض. في البخاري الفائدة المسألة الثالثة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا هو الواجب عدم المسابقة، فإذا استوى ساجدا سجد المأموم، واجب لا تسابقه. والمسابقة كما هو معلوم إيش؟ محرمة. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس إيش؟ حمار. وفي رواية قد ذكرها بعض أهل الحديث، أظن ابن رجب قال: أن يجعل الله رأسه رأس كلب أو خنزير، أو يجعل الله صورته صورة حمار. كل المشهور من رواية الحديث أن يجعل رأسه رأس حمار. بوّى البخاري رحمه الله هذا الحديث باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، كذلك من تقدم برأسه قبل الإمام في السجود. لما عبر بالرأس؟ قال شرح الأحاديث: لأنها هي الجانية، لأنها هي التي جنت، ذلك عبر بالرأس. وقال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده، فإنه توعد عليه بالمسخ، هو من أشد العقوبات. وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة. إيش الأخرى؟ كلب أو خنزير، لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به إيش؟ عالم إيش؟ السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، في قوله سبحانه وتعالى: مثل إيش؟ الذين حملوا التوراة ثم الآيات كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن رجب: فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفع رأسه ويخفض رأسه لغير معنى، فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمار. وقال الصنعاني رحمه الله: وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. وقيل هو على ظاهره، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. ولكن قال بعض أهل العلم الذين قالوا أنه على غير ظاهره وأن ذلك إلى أمر معنوي، قال لأن التحويل لم يقع مع كثرة إيش؟ الفاعلين، مع كثرة الفاعلين لهذا الفعل السيء. لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كونه على كون فاعله متعرضا إيش؟ لذلك، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع هذا الشيء. شاهد الإنسان على خطره متعرض للعقوبة، اختلف العلماء في من تعمد رفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو سجوده، هل تبطل بذلك صلاته أم لا؟ يسابق، المسابقة محرمة بلا شك لحديث لا نعم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه. اختلف العلماء في البطلان، فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد أو لأصحاب الإمام أحمد، وأكثر أصحاب أحمد على البطلان. وروي ذلك عن ابن عمر، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول أكثر الفقهاء أن الصلاة لا تبطل، ولكنه وقع في أمر محرم، وجزم بهذا النووي رحمه الله. فالصلاة إيش؟ لا تبطل، لكن هل يؤمر بالإعادة؟ هل يؤمر بإعادة ركوعه، أن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفع بعد إمامه أم لا؟ يعني الإنسان سابق الإمام والإمام ما زال إيش؟ راكعا، سابق الإمام والإمام ما زال ساجدا، هل يؤمر بأن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفع بعد إمامه أم لا؟ أكثر العلماء أنه يلزمه أن يعود ليرفع بعد إمامه، وقال بعض المتأخرين الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي لا يؤمر بذلك، ومتى عاد بطلت صلاته، لأنه يصير قد زاد في صلاته ركنا عامدا، ركن إيش؟ القيام. وهذا هو مفهوم قول مالك في العامد، فإن مالكا قال في الموطأ إن السنة في الساهي إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يعود ولا يقف ينتظر إمامه، فذلك خطأ، ولا يقف ينتظر إمامه فذلك خطأ ممن فعله. قال ابن رجب ومفهومه أن العامد ليس كذلك، يعني أن العامد إيش؟ يرجع ولا يرجع؟
لا يرجع.
الصحيح والعلم عند الله أنه يرجع حتى يكون موافقا وحتى يكون متابعا لإمامه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فلا يستمر في تعمد مسابقة الإمام، بل يتدارك ذلك إلى متابعة الإمام. المسألة الرابعة، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. إخواني الشافعية، الحنابلة، المالكية، حتى يضع إيش؟ جبهته على الأرض. نصه قال: وهوي الإمام لا يسوغ للمأموم أن يهوي، وإنما المسوغ أو الذي السنة أن يهوي، أن يهوي المأموم بعد أن يمكن جبهته وأن يستتم ساجدا. قال: إلا أن يعلم من حاله، يعني من حال الإمام، أنه لو أخر إلى هذا الحد إلا أن يعلم من حاله، يعني حال المأموم، أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع المأموم رأسه. يعني يكون من الأئمة إيش؟ أصحاب إيش؟ العجلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام رأسه من السجود قبل سجوده. فهنا العيب عند من؟ الإمام. أحسنته، العيب هنا عند الإمام، والواجب على إما أن يتعلموا أحكام الإمام والاتباع، أن يتعلموا أحكام الإمام حتى يقيموا ماذا؟ حتى يقيموا صلاته، ويتعلموا أحكام الائتمام حتى يقيموا صلاة إيش؟ غيرهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ذلك يعني شيخنا الشيخ أحمد بن هادي يوصي كثيرا بكتاب شيخنا الشيخ بن محسن المنيف، أحكام الإمام والائتمام، في مجلد، كانت رسالة ضمن دكتوراه الشيخ درسنا حفظه الله الشيخ بن محسن في كتب الشريعة، مجلد طيب، قد ذكر أقوال الفقهاء وذكر الفقه فقه الخلاف على قولين ثلاثة أقوال والاتفاقات والإجماعات، في مجلد جمعه في أحكام الإمام والائتمام. وهذا مهم للأئمة أن يقرأوا مثل هذه الكتب، ليقيم الإمام صلاته ويعلم المأمومين إيش صلاتهم كذلك. لو جاءه مأموم هو إمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، فسأله عن مسألة في وقع فيها المأموم، فالمنبغي على الإمام أن يكون عنده ماذا؟ علم. المسألة الخامسة، قال ابن الملك الحنفي في شرح مصابيح السنة للبغوي: قال: وهذا الحديث دليل على أن السنة في حق المأموم أن يكون فعله بعد فعل الإمام في أفعال الصلاة لا مقارنا له. فإحنا أخذنا كم الآن حال من أحوال الإمام في هذا الدرس؟ ها؟ أخذنا كم حال؟ هي أربعة. أخذنا كم حال؟ وسهيل، أنا كم أخذنا حال الآن؟ لا
مسابقة،
لا 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 يا فيس خليك معنا. ها، مسابقة في حديث أبي هريرة. ثاني
متابعة،
متابعة في حديث
براء.
ثالثة، ها المقارنة والموافقة بقول شارح مصابيح السنة، قال فيه دليل على أن السنة في حق المأموم أن يكون فعله بعد فعل الإمام في أفعال الصلاة لا مقارنا له. ذلك جاء عند أبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. قال أهل العلم وهو واضح في انتفاء المقارنة: كثير من المسلمين يقارنون ويوافقون ولا يتابعون، وقعوا في الكراهة. المسابقة فيما أعلم قليلة والتخلف قليل، لكن الموافقة إيش؟ كثيرة. الموافقة والمقارنة للإمام كثيرة. لذلك قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه. ابن رجب ومدقيق العيد: إذا قلنا فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هل يفيد ما ذكرناه؟ هل يفيد هذه اللفظة ما يفيده حديث البراء؟ حديث إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذه اللفظة صحيحة فهي في صفة الصلاة، هل تفيد ما يفيد حيث البراء؟ نريد ما يفيد حيث البراء. ايش حيث البراء؟ هيا عماد، هيا علاء.
لم يحمل وجه الناظر.
ها؟ لا لا يا اخوان، هذا
لم يحمل وجه.
انا يعني بعض الناس يقول المتابعه ان يكون يعني ما ليس حتى يصل الى السجود. هل يفيد حديث إذا ركع؟ لو قال قائل إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجد، وقال قائل ما يدل هذا أني أستتم قائما ثم أسجد؟
إذا سجد
ها؟ ها؟ لا، الحديث الذي يفيد هذا أحسنت. أيوة طيب، ما رأيكم في الكلام فيصل؟ أحسنت، ما ذكر بس صحيح. قال فإذا سجد، فهل يقول قبل سجوده يسمى ساجدا؟ لا، وهذا من فقه ابن رجب وفقه استنبط كذلك من هذا الحديث أنه لا يكون مسابقا له أو موافقا له، لأنه إذا كان مسابقا له وموافقا له فإنه سيسجد معه إذا كان موافقا، أو سيسجد قبله إذا كان مسابقا. نقال فإذا ركع من؟ الإمام. أي إذا ركع الإمام إيش تفعل أنت؟ تركع. ما إذا كان الإمام كذا هذا راكع؟ لا، إذا ركع إيش أفعل أنا؟ أركع. إذا سجد إيش أفعل أنا؟ فهل قبل أن يستتم ساجدا يسمى ساجد؟ لا، هذا ما ذكر ابن رجب رحمه الله وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. فهذا قال فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا، تقدم ما يسمى قبل أن يصل إلى الركوع يسمى ركوع عند الإمام؟ لا. قبل أن يصل إلى السجود يسمى سجود للإمام؟ لا. فقال نبينا إذا ركع ماذا نفعل؟ إذا سجد ماذا نفعل؟ طيب إذا لم يصل السجود نسجد؟ فقال ابن رجب وكذلك قبله دق العيد قال فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. الفائدة أو المسألة السادسة، استدل ابن الجوزي على شيء آخر. قال ابن الجوزي لا يشرع للمأموم فعل الركن حتى يتمه الإمام، هذا صحيح؟ اشرحوا لي يا فيصل، لما قد سابقت والأصل فيك أن تتابع، اشرحوا لي. وهذا لفظ ابن الجوزي، ها قال وإنه لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمها الإمام، لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمها الإمام، صحيح هذا بقدر بكلام الجوزي؟ ها محمد علاء، أنت على يوم تجيبه للعلة الأولى، جماعة ذوقي بتعابه. أحسنت يا علاء، لا أحسنت يا علاء، لذلك أهل العلم ردوا على ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل. ابن الجوزي يقول وإنه لا يشرع المأموم في فعل حتى يتمه إيش الإمام، هذا ليس بصحيح. يعني الآن كأنه يقول لما يسجد وينتهي من سجوده إيش هو؟ يسجد، إذن تعقب بأنه ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به وقبل فراغه منه. ابن الجوزي يقول إيش؟ إلى أن إيش؟ يعني يفرغ منه، هذا ليس بصحيح. هذا الفهم لابن الجوزي رحمه الله ليس بالصحيح، وقد رده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد رده السفاريني كذلك وغيرهم من ورد هذا القول غيرهما من أهل العلم. الفائدة السابعة، قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز النظر إلى الإمام لكي يتبع في انتقالاته، لكي يتبع في انتقالاته، لكن دون أن يصوب النظر ويترك النظر إلى سجوده. ذلك قال أحمد رحمه الله إذا كان يرى الإمام فإنه يتابع الإمام برؤيته، وإذا كان لا يرى الإمام فإنه يتابع الإمام بتكبيره، فإذا انتهى من التكبير ماذا؟ كبر وانتقل إلى الركوع، الإنسان بالصفة الأخيرة ما يرى الإمام. فقال أحمد هذا هنا نرجع المأموم إلى السماء، وإذا رأى الإمام نرجع المأموم إلى الرؤية، إلى الرؤية كما قال أحمد رحمه الله في السماع بانتهاء قوله الله أكبر، لأن قوله الله أكبر يكون بين إيش وإيش؟ بين الركنين، ويكون انتهاء بانتهاء لما يشرع في الركن الثاني. والفائدة الثامنة، حديث البراء يدل كما قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل، يدل هذا الحديث على حسن المتابعة للإمام، وحسن المتابعة للإمام بلا شك أنها أكثر إيش أجرا، دل الحديث على حسن المتابعة للإمام. وقال وهي الفائدة التاسعة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله كذلك في الحديث دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وفي هذا نظر أن يؤخذ من هذا الحديث طول إيش؟ الطمأنينة، وإلا كان صلى الله عليه وسلم يطيل. قال الحافظ ابن حجر وغيره في هذا الاستدلال من هذا الحديث نظر. الفائدة العاشرة والأخيرة، قد رجحنا بلا شك أن السنة أن يتابع المأموم إمامه، فيكون الإمام هو أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع، كما جاء عن ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع. فإن وافقه في فعله، يعني المأموم وافق الإمام في فعله، كره له ذلك، لكن الصلاة صحيحة. وبعض الحنابلة أبطل صلاته، لكن الصحيح أن صلاته صحيحة، لكنه بلا شك أنه أنقص أجرا. ويستثنى من ذلك صورة: الصورة الأولى تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، فإذا كبر المأموم مع إمامه لم تنعقد صلاة المأموم. عند الشافعي وعند أحمد وعند ابن مبارك، وهو قول مالك أيضا وقول أبي يوسف من الحنفية، لم تنعقد صلاة المأموم إذا كبر إيش؟ معه، يعني وافقه في التكبير. القول الثاني أن صلاته تنعقد وهذا قول أبي حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن وزفر، وبلا شك أن القول الأول قوي، المسابقة فيها واضحة، من كبر قبل الإمام واضحة، كمن كبر مع الإمام هنا الإشكال، بلا شك أن القول الأول قوي أن صلاته لم تنعقد فهو على خطر. الصورة الثانية إذا سلم مع إمامه فإنه عند الشافعية وعند أكثر أصحاب أحمد أن ذلك جائز مع الكراهة، وقال بعض وهناك وجه عند الحنابلة هناك وجه عند الحنابلة أن ذلك لا يجوز. وحكي ذلك عن مالك بلا شك أن ذلك مكروه، الصواب بلا شك أن ذلك مكروه، ولكن في إبطال الصلاة محل تأمل والله أعلم. فعندنا الموافقة في الأصل إيش؟ مكروهة، إلا في صورتين قد وقع الكلام عند أهل العلم من جهة الصحة ومن جهة عدم الصحة. الصورة الأولى أن يوافق التكبير، المسابقة واضحة لما يدخل الصلاة. ثانية، الصورة الثانية أن يسلم مع إمامه، والخلاف قد سمعتموه، وننبغي علينا يعني أئمة وكذلك منبغي على المأموم أن يلحظ مثل هذه المسائل، خاصة أن الأئمة بعضهم يطول يعني يمدون في التكبير الله أكبر، فيضطر الجهال أنهم يوافقون إيش المأموم في تكبيره، خاصة في تكبيرة الإحرام، فإنه على خطر وقد يسابقنا الإمام. فالمنبغي يجب بها السنة الله أكبر الله أكبر، هذه السنة. أما هذا المد والتطويل فسوف نذكر بإذن الله تعالى ما جاء في التكبير وأنه حذف أو ليس بحذف، كله سوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في ما سوف يأتينا يعني مفصلا في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.